أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، حسين صبط من الأصباط. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بعد تعطيل العشرة المحرم الحرام في استشهاد مولانا الإمام حسين سلام الله عليه، كان هذا الانقطاع خط لربط البحث. قلنا إن الكلام فيما يرتبط بحجية خبر الواحد، يعني أساسا الكلام كان في ما يرتبط كما تعلمون بمباحث الحجج، والذي قلنا هو من أهم الأبحاث التي يعقدها الفقيه فيما يرتبط بمسألة ماذا؟ مسألة الاستنباط. وأشرنا إلى هذه النقطة، تكلمنا عن الكتاب العزيز، ثم انتقلنا إلى البحث ماذا؟ عن السنة. وفي ضمن أبحاث السنة بلا إشكال يكون الحديث عن خبر الواحد الذي يعد هو من أهم المصادر التي يعتمد عليها في عملية الاستنباط. ذكرنا طبعا المبدأ التصوري معنى الخبر الواحد، والذي قلنا أنه الذي لم يحصل منه القاط بثبوت مؤدى، يعني في قبال المتواتر. ومعنى كون خبر واحد لأن يكون الراوي واحد، لا حتى يكون اثنين أو ثلاثة، لكنه واحد في قبال المتواتر أو غيره، بمعنى أنه لا يفيد إلا الظن. واضح. ثم انتقلنا طبعا بعد ذلك الاستدلال على حجية خبر الواحد. استدلنا بأولا بالكتاب العزيز، يعني مجموعة من الآيات، وذكرنا بعض الآيات فيها دلالة كآية النبأ وآية النفخ، وإما مثلا آية الكتمان أو غيرها لا يفيد، أو آية الذكر. يعني عندنا بعض الآيات دل على إثبات حجية خبر الواحد كما أشرنا، مثل آية النبأ وآية النفخ، فيها أقمنا يعني كيفية الاستدلال فيها في هاتين الآيتين أدت إلى حجية خبر، يعني استدللنا به على حجية خبر، يعني الاستدلال تام بعبارة أخرى. بينما في آيات أخرى كما قلنا حرمة الكتمان، آية حرمة الكتمان الذين يكتمون، إن الذين يكتمون ما أنزلنا مثلا إلى آخره، أو في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سورة الذكر أو معذرة آية الذكر وغيرها التي ذكرنا بعضها، قلنا هذه ليست فيها تلك الدلالة الواضحة على حجية خبر الواحد. ثم انتقلنا إلى الاستدلال بخبر الواحد من السنة. قلنا عندنا أدلة قطعية متواترة أو مستفيضة أو تواتر إجمالي ما شئت، فعبر على حجية خبر الواحد من السنة. وقلنا كان استدلال من خلال مجموعة من الطوائف، كانت الطوائف خمسة، على ما استفاده خصوصا الشيخ الأنصاري رحمه الله على هذا المعنى، حتى له العبارة الأخيرة قال الشيخ الأنصاري: إلى غير ذلك من الأخبار يستفاد منها من مجموعها رضا الأئمة بالعمل بالخبر، يعني الخبر الواحد، وأن لم يفد القاط، وقد ادعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة، إلا أن القدر المتيقن منها هو خبر الثقة الذي يضعف في احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء ويقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال، كما دل عليه ألفاظ الثقة والمأمون والصادق وغيرها الوارد في الأخبار المتقدمة، وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها إلى غير ذلك. على كل حال ذكرنا هذا البحث مفصل. واضح هذا استدلال به، يعني استدلال على حجية خبر الواحد من السنة، وقلنا لابد أن يكون الأخبار قطعية وإلا يستلزم ماذا؟ الدور. الاستدلال الثاني الذي نحن ابتدأنا به ووقفنا في هذا، وهو حجية خبر الواحد من الإجماع. كيف يستدل على خبر الواحد ماذا؟ من الإجماع. قلنا بأن هذه البحث أو هذه المسألة، قلنا يوجد إجماع على حجية خبر الواحد، وهذا ذكره الشيخ الطوسي وتابعه ابن عليه سيد العلام سيد ابن طاووس رحمه الله والعلامة الحلي رحمه الله والمجلسي، واضح. ولكن لاحظوا بأنه الخبر الواحد الذي ورد عن التابعين لمدرسة أهل البيت سلام، يعني خبر واحد جاء عن طريق أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، فبالتالي هناك إجماع على هذا المعنى، إجماع على حجة الخبر بهذا اللحاظ. وفي القبال عندنا إجماع لا على عدم حجية خبر الواحد، إجماع على العدم، واضح. يعني إجماع على عدم حجية خبر الواحد كما عن السيد المرتضى عليه الرحمة وتبعه ابن إدريس والطبرسي عليهم الرحمة إلى غير ذلك، حتى لهم العبارة المعروفة التي دائما يكررها العلامة ابن إدريس رحمه الله في السرائر، يقول والخبر الواحد لا يفيد علما ولا عملا. على هذا المعنى وقعنا في مأزق، كيف الخروج من هذين الإجماعين؟ إجماع يتبناه الشيخ الطوسي وعملاق من العمالقة بالفكر الإمامي والفقه والأصول الإماميين وما إلى ذلك، وكذلك إجماع على العدم يتبناه السيد المرتضى وعلم من الأعلام الكبار بل الأستاذ الشيخ الطوسي رحمه الله جميعا. فكيف المخرج من هذه الإشكالية؟ نحن بالبحث السابق طبعا تذكرون بأنه قلنا بأن العلماء في هذا الصدد قاموا بمجموعة من التوجيهات، لأن هذا فعلا شيء غريب أن يكون هناك إجماعان أحدهما على الثبوت وآخرهما على العدم، مع أنهم كان العلمين متقاربين زمانا، يعني أحدهم تلميذ الآخر، فكيف يكون هذا المعنى؟ أصلا إجماع مو هي مسألة والله فتوى خلاف أو رواية فهم هذا العالم شيخ الطوسي بلحاظ ذاك على فهمها السيد مرتضى عليهم الرحمة بلحاظ آخر، هذا معقول أشكال في ذلك، توجد فتاوى شيخ الطوسي يخالف فيه أستاذ السيد المرتضى لا أشكال في ذلك، لكن كلامنا في إجماع، أصلا إجماع في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، ذلك الإجماع الذي يكون كاشف عن رأي المعصوم، واضح واضح. فعلى هذا المعنى طبعا احنا بالبحث السابق كله فقط ربط الأبحاث، ذكرنا إذا تذكرون ما ذكره الشيخ الأنصاري على الرحمة، الشيخ الأنصاري ذكر مجموعة من التقريبات، قال لا تنافي بينهما، صحيح هذا الإجماع صحيح وهذا الإجماع صحيح، ولكن إذا لاحظنا النكتة والسر في ذلك، مثلا قال يوجد عندنا وجوه للجمع، ذكرها في الرسائل، يعني الشيخ الأنصاري ذكرها في رسائله في الأصول، قال الوجه الأول أن يكون مراد السيد المرتضى من خبر الواحد الذي حكى الإجماع على عدم العمل به هو خبر الواحد الذي يرويه مخالفونه، هذا بعد قام الإجماع على عدم حجيته، بينما الشيخ الطوسي يرى إجماع على حجية
خبر الثقة الإمام،
أحسنتم، خبر الثقة الإمام، هذا موضوعين متغايرين، فإذا تغاير الموضوعان لا أشكال في ورود هذين الإجماعين، إجماع له مصب وإجماع له مصب آخر، فلا تباين ولا تعارض ولا تنافي بين الإجماعين، هذا وجه، وإن قربه الشيخ الأنصاري قال هذا أقرب. وقيل بأنه الوجه الثاني ذكرنا بعد ما يحتاج يعني بغض تذكير الكلام، هنا الشيخ الأنصاري عليه الرحمة قال أنا عندي وجه آخر، صحيح ذكر أوجه ثلاثة في البداية، وقال الوجه الأول هو أقرب، يعني استحسن الأول في الرتبة الأولى ثم الثاني ثم الثالث، مع ذلك قال أنا عندي تعبيرنا وجه آخر اللي ذكرناه في البحث السابق، حاصل هذا الوجه هو هذا المعنى، بأن قال أنا يمكن أن نجمع يعني بأحسن الوجوه، يعني ممكن أن نجمع ما هم عليه في أحسن الوجوه، وذلك انطلاقا من أين الشيخ الأنصار انطلق؟ من نفس تفسير العلم، من نفس تفسير العلم، حتى عبارة لاحظوا إياي لأن هذه فيها الكلام الآن إحنا نقرأها، لأن الآن بحثنا مرتبط بهذه الكلمة، لأن الآن البحث هكذا، الشيخ الأنصار له توجيه، يأتي الشيخ المظفر صاحب الكتاب قدس الله نفسه الزكية في لمناقشة من الشيخ الأنصاري، إحنا كما قلنا لبعد العهد نقرأ عبارة الشيخ من الشيخ الشيخ هذا الشيخ الأنصاري، ثم نراك مناقشة من الشيخ المظفر عليه الرحمة. الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ لاحظ العبارة، قال: ويمكن الجمع بينهما بوجه أحسن، وهو أن مراد السيد من العلم الذي ادعاه في صدق الأخبار ما هو؟ هو مجرد الاطمئنان. هو هكذا فسر، قال: السيد من يقول علم علم لا نعتمد على الخبر، لاحظوا يا، لا نعتمد على الخبر إلا إذا أفاد العلم. أي علم؟ العلم القاطع الجزم، كل هذا بعيد، مقصود الاطمئنان، يعني العلم الذي يفيد الاطمئنان، تعبير يسموه الاطمئنان المتاخم للعلم، يعني ترضى بس 80% 90%. فإذا هناك احتمال على عدم صدور المعصوم، هذا احتمال ضعيف لا نعتني به، لاحظ. إذا ليس هو العلم الذي ماذا يعني القطع الجازم الذي لا يحتمل حتى الخلاف الضعيف، يقول هذا بعيد، خصوصا يقول احنا معنا الأخبارية، لا يعني خصوصا احنا معنا الأخبارية عندما فسروا العلم فسروا بهذا المعنى، لأنه مو اليقين الذي لا يحتمل الخطأ رأسا، لا يعني هذا معناه أحسنت، فقريب هذا المعنى، يعني يكون مقارب لهذا المعنى. إذن بل ورد فكرة الشيخ الأنصار للجمع بينهما، هكذا يقول في جملة واحدة، أن العلم الذي يقصده الشيخ أو يقصده السيد المرتضى رحمه الله بأنه لا نعمل إلا بالأخبار التي لا تفيد إلا العلم، أي علم هذا؟ قال: العلم بمعنى ما اقتضى سكون النفس، هذه عبارة الشيخ أو السيد المرتضى استفاد منها الشيخ الأنصاري، بينما اقتضى سكون النفس يعني ماذا؟ اطمئنان، اطمئنان العالي، والعلم الجازم الذي لا يخالف الواقع مطلقا، قل لا، ما هو مقصوده هذا. على هذا الأساس كيف يعني إذن على هذا نجمع؟ ها، قال بأنه إذن الشيخ الأنصار الشيخ الطوسي والسيد المرتضى يتفقان بأن مقصودهم ماذا؟ مقصودهم بأنه الذي يفيد العلم هو الاطمئنان، وخبر الثقة يفيد الاطمئنان، فيتفق من هذه الجهة. إذن قام الإجماع على حجية خبر الثقة المفيدة للعلم، أي علم؟ الاطمئنان، واضح؟ هو هذا، هذا هو، هذا هو المقصود، لاحظ، بأنه يفيد كذا الاطمئنان. خصوصا يقول بأنه الشيخ أو السيد المرتضى عليه الرحمة دائما يعني يرى بأن أكثر الأخبار متواترة أو محفوظة بالقرائن، فهذا مقصود على كل حال بهذا المعنى. نقرأ العبارة، قال: ويمكن الجمع بينهما بوجه أحسن، وهو أن مراد السيد من العلم الذي ادعاه في صدق الأخبار هو مجرد الاطمئنان، فإن المحكي عن في تعريف العلم ماذا؟ قال: إنه ما اقتضى سكون النفس، وهو الذي ادعى بعض الأخباريين أن مرادنا من العلم بصدور الأخبار هو هذا المعنى اللي جعل الأخباريين يقبلون، وهذا المعنى لا اليقين الذي لا يقبل الاحتمال رأسا، واليقين مولانا الذي لا يقبل الاحتمال رأسا، بعيد. كيف الشيخ الأنصاري أو سيد العلم مرتضى لا يعمل إلا بالأخبار المفيدة للقطع الجازم؟ أولا هي قليلة، كيف يبني فقه عليها أساسا؟ لاحظ، فمراد الشيخ من تجرد الآن يجي عبارة الشيخ الطوسي فيقول: فمراد الشيخ من تجرد هذه الأخبار عن القرائن ماذا؟ تجردها عن القرائن الأربع التي ذكرها أولا، وهي موافقة الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي، ومراد السيد من القراءة التي ادعى في عبارة متقدمة احتفاظ أكثر الأخبار بها هي الأمور الموجبة لمن؟ للوثوق بالراوي أو بالرواية، بمعنى سكون النفس بهما وركونها إليهما. واضح. إذن بهذا المعنى، وإن كان هذا الوجه طبعا اللي ذكره كما ينقل في الحاشية هنا هو سبقه العلماء الكبار اللي هو المحقق الناراقي كما ينقل المحقق الاشتياني في حاشية على الرسائل، يعني ظهر من تلاميذ الشيخ الأنصاري. فالمحقق الاشتياني رحمه الله يقول بأن هذا الوجه الذي ذكره هو وجه موجود عند المحقق الناراقي ربما بهذه الصورة، أو أن الشيخ الأنصاري استفاد منه كجذر للبحث وطوره، يحتاج مراجعة إلى كلام نفس الناراقي ما عند المصدر. هذا بعد إن شاء الله واضح هذه النقطة. يبي هالمغرح طبعا شرحنا فقط كما قلنا من بابل. نعم على ذلك يعني يقول ثم أختصر لك العبارة، يقول ثم قال ولعل هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بين كلامي الشيخ والسيد، خصوصا مع ملاحظة تصريح السيد في كلامه، لأن أكثر الأخبار ماذا متواترة أو محفوفة يعني بالقرآن، وتصريح الشيخ عن الطوسي في كلامه المتقدم بإنكار ذلك. كيف يعني الشيخ الأنصاري، معذرة الشيخ الطوسي حسب فهم الشيخ الأنصاري يقول هكذا إنه القرائن يعني إنكار كونه محفوظ بالقرائن الأربع. يعني كيف يعني هذا الخبر عندما قال لا يعمل به الشيخ إلا إذا، أو لا يعمل به الشيخ السيد المرتضى إلا إذا احتفى بالقرائن، أي قرائن؟ مو القرائن الأربع، لا يعني الكتاب والسنة والإجماع والعقل، لا. إذن هم يتفقون على معنى وهو أنه المقصود بالقرآن أي قرآن؟ قرآن المحتفى بالراوي أو بالرواية، مو القرآن الأربع،
قرآن خارجية
صحيح. إيه أحسنتم، يعني نفس وثاقة الراوي مثلا كذا، أو القرآن الموجودة في نفس الرواية المفيدة مثلا لصدورها من المعصوم، هذا يتفقان عليه، هذا ما يتفقان عليه واضح. يقول أما ما يختلفان فيه أو ما ينكره الشيخ الطوسي، ما هو الشيخ الطوسي لا ينكر القرائن المحتفى بمن؟ بالراوي أو بالرواية. الشيخ الطوسي عليه الرحمة ينكر ماذا؟ أن كل رواية لابد أن تحتف بالقرائن الأربع، ومراد الشيخ أو مراد السيد المرتضى أي قرائن؟ القرائن هذه العامة، القرائن الأخرى يعني المحتفى بالراوي بالرواية، وليس المقصود بها القرائن الأربع، فيتحقق الالتقاء ويتحقق الوئام بينهما. لاحظ العبارة، قال وبالتالي نقول هنا اتفاق بين السيد والشيخ في المقام على أن هذه الروايات محفوظة بالقراءة المفيدة مثلا بوثوق الراوي. ونعني بذلك اختصارا أن الخبر إذا أفاد اطمئنان وسكون النفس بالصدور سوف يكون حجة، وهذا نفس مراد الشيخ الطوسي حجة خبر الواحد. إذا وصلنا لهذه النتيجة أن كليهما يتفقان في مراد ماذا؟ واحد. واضحة هذه النقطة. يقول الآن هذا تمام الكلام في هذه النقطة. الآن ما رأي من الشيخ المظفر عليه الرحمة صاحب المتن في هذا الكلام؟ الشيخ المظفر عليه الرحمة يقول أنا لا أقبل هذا الجمع بين الكلامين. ما هي النكتة في ذلك؟ يقول النكتة في ذلك أن الشيخ الأنصاري عليه الرحمة ذكر معنى للعلم لتحليل وتوضيح مراد السيد المرتضى بكلام لا يقبله نفس السيد المرتضى. يقول لو رحنا لعبائر السيد المرتضى عليه الرحمة وجدنا ذلك بوضوح، أن السيد المرتضى لا يقبل العلم بهذا المعنى، بل في كلماته ماذا؟ هو العلم الجازم أو العلم القاطع الذي بعد لا يحتمل الخلاف. فكيف أنت تقول بأنه هو الإطمئنان المتاخم للعلم أو ما يقتضي سكون النفس أو ما شاكل ذلك؟ من هنا هو ينقل كلاما لمن؟ لابن إدريس الذي يعتمد على رأي من؟ على رأي الشيخ أو على رأي سيد المرتضى، يعني هو صاحب السرائر ابن إدريس تبعا لمن؟ للسيد المرتضى في هذا البحث، عدم حجية خبر الواحد. إذن السيد المرتضى عليه الرحمة صريح عباراته كما ينقلها في مقدمة السرائر أن مراد من العلم ماذا؟ والقطع، القطع العلم القاطع والجازم الذي لا يحتمل حتى الخلاف من رأس. فإذا تم ذلك فهذا التوجيه غير تام. شوف عبارة بعد نقرأها مرة واحدة حتى نأتي للبحث أكثر. قال هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري في توجيه كلام هذين العالمين، ولكني لا أحسب أن السيد المرتضى يرتضي بهذا الجمع، لأنه صرح في عبارته المنقولة في مقدمة السرائر بأن مراده من العلم ما هو القطع الجازم. قال اعلم إنه لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها، لأنه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على أنه مصلحة جوزنا كونه مفسدة. زين هذه العبارة يقول قد تحتمل فيها مثلا احتمالات. يقول اعلم إنه لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها، لأنه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على أنه مصلحة جوز. يعني لأنه متى، يعني متى لم، يعني إذا لم نقطع بالحكم ونعلم بأن المصلح في هذا الحكم سوف يكون ماذا؟ الباب مفتوح أمام احتمال وجود مفسدة فيه. فهذا يعني في عبارة أخرى يعني القاطع، لابد من القطع والجزم بأن هذا الحكم ماذا؟ فيه المصلحة التامة ولا يحتمل ولا واحد بالمئة فيه مفسدة. وهذا ماذا يعني في عبارة فنية أخرى؟ القاطع. العلم الجازم، القطع الجازم، مو الاحتمال المعتد به أو الظن المتاخم للعلم اللي 90% 95%، لكن يبقى احتمال مثلا خلاف ذلك. واضح؟ فهذه عبارة. عبارة أخرى يقول وأصرح منه قوله بعد ذلك ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد لأنها لا توجب علما ولا عملا، لا توجب علما ولا عملا، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم، وأوجبنا أن يكون العمل ماذا؟ تابعا للعلم، لأن خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن لصدقه، ومن ظننت صدقه يجوز، يعني يجوز يمكن اللي الظن صدقه يحتمل أنه يكذب. لاحظ، ومن ظننت صدقه يجوز، يعني يمكن أن يكون كاذبا وإن ظننت به الصدق، فإن الظن لا يمنع من التجويز، يعني من الإمكان. الظن يقول أنا والله أظن بصدقه، يعني 70%، لكن يبقى احتمال الكذب وارد لا ينتفي. يقول فعاد الأمر في العمل بأخبار الآحاد لأنه إقدام على ما لا نأمن من كونه فسادا أو غير صلاح. هذا عمل بخبر الواحد الذي لا يفيد إلا الظن، واقعا ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي، العسر احتمال فيه الخطأ وارد كذب وما إلى ذلك، والاحتمال الكذب وارد، وبالتالي لا تتحقق المصلحة المرجوة، فبذلك نسد هذا الوصل، لا نعمل بأخبار الآحاد. العبارات صريحة بهذا المعنى. هنا طبعا في الحاشية يقول أصرح، العبارة الأخيرة الذي الآن قرأناها أصرح من الأولى. شوف العبارة الحاشية تحت، إنما قلت أصرح منه لأنه يحتمل في العبارة المتقدمة، العبارة المتقدمة الأولى أعلم أنه لا بد في الأحكام الشرعية، أنه يريد من العلم ما يعم العلم بالحق والعلم بمشروعية الطريق إليه، يصير طريق علمي له الظن، يعني تعبدنا الشرف يسموه طريق العلم، يعني القطع، والعلمي يعني أخبار التي مثلاً أو الطريق التي تعبدنا به، مثل لو تعبدنا بخبر الثقة، فالصر عبارة تحتمل هذا المعنى الأولى، تحتمل أنه خبر الثقة طريق علمي فنعمل به. يقول صحيح هذا احتمال موجود في العبارة الأولى، لكن في العبارة الثانية منتفي أساساً، أنا أسرع. واضح؟ يقول لأنه يحتمل في العبارة المتقدمة أنه يريد من العلم ما يعم العلم بالحق والعلم بمشروعية الطريق إليه، وإن كان الطريق في نفسه ظنيا، وهذا الاحتمال لا يتطرق إلى عبارته إن الثانية صريحة في المقام. واضح؟ نقرأ العبارة. قال وهذا ويحتمل احتمالا بعيدا أن السيد لم يرد من التجويز، يعني الإمكان الذي قال عنه إنه لا يمنع منه الظن، هذا ويحتمل احتمالا بعيدا أن السيد لم يرد من التجويز من الإمكان الذي قال عنه أنه لا يمنع منه الظن كل تجويز، يعني حتى احتمال الضعيف، كل تجويز حتى الضعيف لا يعتني به العقلاء ويجتمع مع اطمئنان الناس، بل أراد منه التجويز لا يجتمع مع اطمئنان الناس ويرفع الأمان بصدق الخبر. هني العبارة طبعا وش مقصودة هني في جملة واحدة؟ يقول لما نقول إن السيد هذا عندنا احتمال قريب وعندنا احتمال بعيد حسب ما يراه من المصنف هنا، يعني في جملة واحدة الاحتمال البعيد إن السيد عندما يقول الظان الذي نعمل، لو قلنا نعمل بالظان من التجويز، أي تجويز يعني الذي مثلا ممكن، احتمال الضعيف. هذا اللي جوزه، يعني مثلا نعمل بخبر الثقة الذي يفيد الظان، أي ظن وأي اطمئنان الذي يجتمع مع احتمال الضعيف بالكذب. مثلا 90% عندي اطمئنان وعندي 10% 5% احتمال الكذب أو احتمال عدم الورود من المعصوم. هذا ماذا يعني؟ يعني هذا، لاحظ، يعني أنه هذا الاحتمال هذا تجويز، هذا ممكن، هذا الاحتمال يعني الكذب الاحتمال الضعيف بالكذب يجتمع مع ماذا؟ يجتمع مع الاطمئنان. لأن ماذا؟ لأن العقلاء لا يعيرون هذا الاحتمال ويلغونه من أذهانهم، يلغونه من أذهان. تأتينا إن شاء الله توضيح أكثر في الاستدلال على حج خبر الواحد من السيرة العقلائية. واضح النقطة؟ فنعم، هذا واضح. فبهذا المعنى، ولا يريد منه التجويز ماذا؟ لأنه لا، هذا خب حتما الشيخ نعم، أي تجويز الآن الذي يريده؟ يريده التجويز ماذا؟ يريد التجويز الذي يريد ماذا؟ هذا التجويز الذي أحسنتم. عندنا إذن احتمال كذب ضعيف هذا يجتمع على اطمئنان، واحتمال الكذب القوي أو الكبير هذا لا يجتمع مع الاطمئنان. واضح هذه النقطة؟ واضح. واضح. قال هذا: ويحتمل احتمالا بعيدا أن السيد لم يرد من التجويز، يعني إمكان الذي قال عنه أنه لا يمنع منه الظان ماذا؟ كل تجويز حتى الضعيف الذي لا يعتنى به العقلاء ويجتمع مع اطمئنان النفس، هذا يجتمع، بل أراد منه التجويز الذي لا يجتمع مع اطمئنان النفس ويرفع الأمان بصدق الخبر، ويرفع الاطمئنان بصدق الخبر. وإنما قلنا أن هذا الاحتمال بعيد، لماذا؟ لأنه يدفعه أن السيد حصر في بعض عباراته ما يثبت الأحكام عنده من نأى عن المعصومين، من بعد عن المعصومين أو وجد بعدهم، مثل أمثالنا الآن، حصره في خصوص الخبر المتواتر المفضي إلى العلم وإجماع الفرقة المحقة لا غيرهما. إذن ما عنده إذن السيد اطمئنان ماذا؟
ضعيف أو
أحسنتم، يعني بعيد أصلا عن مذاق السيد، يقصد الاطمئنان الذي يجتمع مع الكذب الضعيف أو الذي لا يفكريهما، بعيد، في بعيد وفي أبعد.
نعم.
الأبعد هو هذا الذي يجتمع،
صحيح؟ لا يركن إليه العقلاء.
أحسنتم، الأبعد الذي لا يجتمع كالاحتمال احتمال الكذب الكبير، والبعيد الذي يجتمع، كليهما منفيان.
إذا أصلا شيء اسمه أطمئنان وكذا عندك، والدليل هو أنه حصر قال أنا لا أعمل بالأخبار إلا المتواتر، خم تواتر في القطع واليقين، فلا يحتمل الخلاف. أو ماذا؟ الإجماعات، إجماعاتهم تفيد القطع عنده فكافي بعد، واضح. بينما الإطمئنانات سواء بعيد وأبعد كذا كلها منفي، واضح العبارة إن كان فيها ذات، لكن هذا العبارة قال. وأما تفسيره الآن تعال، وأما تفسيره ماذا؟ وأما تفسيره للعلم بسكون النفس فهذا الآن ليش أنت يا شيخ الأنصار قلت هو سكون النفس؟ عبارة قال ما اقتضى سكون النفس، يقول هذا أصلا شائع صحيح موجود هذا، ولكن ليس هو المقصود. شائع بينهم استخدام
عبارة
سكون الناس العلم معنى سكون الناس يعني يفيد الاطمئنان، لكنه هذا ليس هو المراد وليس هو المقصود من كلام السنة المتضقات. حتى الشيخ صحيح الشيخ الطوسي استخدمه في عباراته في العدة، كتاب العدة الأصولي، ولكن مع ذلك أنه ليس غير مراد. قال وأما تفسيره للعلم، يعني تفسير الشيخ الأنصاري للعلم بسكون النفسي فهذا تفسير شائع في عبارات المتقدمين ومنهم الشيخ نفسه في العدة، والظاهر أنهم يريدون من سكون النفس الجزم القاطع لا مجرد الاطمئنان. لاحظ هم يريدون سكون النفس الجزم القاطع لا مجرد الاطمئنان، وإن لم يبلغ القاطع كما تعارف التعبير به في لسان المتأخرين. صحيح لسان المتأخرين يقولون علم، لكن مقصودهم به الاطمئنان أو العلم المتأخر يقولون ما تسكن به النفس، لكن مو هذا المراد. مراد المتأخرين إما مراد القدماء بالذات، حتى في عبارات الشيخ أو سيد المرتضى واضح أن العلم الذي يفيد القطع والجاز. الآن الشيخ الأمس الحين الشيخ المظفر عليه الرحمة يقول الآن يحاول واقعا، ما راح نخلى بس نقرأ هذه المقطع المتبقي. نعم الوقت بعد. قال نعم لقد عمل السيد المرتضى على خلاف ما أصله هنا. الآن يبقى حين يثبت الآن بأنه الآن هذا على مستوى البحث والتنظير العلمي، تعال على مستوى سيرة العلماء العملية في عملية الاستنباط. يقول لو درسنا طريقة استنباط السيد المرتضى وكيف استخرج الفتاوى والنتائج الفقهية نجد بشكل واضح أنه عمل بخبر الثقة الواحد، خبر الواحد الثقة، وكذلك ابن إدريس فضلا عن الشيخ الطوسي وغيره من الأعلام. وهذا فيه دلالة على أن مرادهم غير هذا المراد. سيرتهم العملية تكشف، يقول ربما هذا السيرة العملية هي التي جعلت الشيخ الأنصاري يفسر بهذا التفسير، ولا لا يمكن واقعا أن نجمع بين تفسير العلم بهذا المعنى وبين سيرتهم العملية، إلا أن نقول ذاك في بعد تنظيري وهذا بعد عملي استدلالي أو شيء من هذا القبيل. بعد أم هذا بعد وجها بعيد واضح. ولذلك يقول الشيخ المظفر عليه الرحمة يقول نعم لقد عمل السيد المرتضى على خلاف ما أصله هنا، وكذلك ابن أدريس الذي تابعه في هذا القاو، لأنه كان كثيرا ما يأخذ بأخبار آحاد الموثوقة المروية في كتب أصحابنا. ومن العسير عليه الشيخ المرتضى وكذلك ابن إدريس وعلى غيره أن يدعي تواترها جميعا أو احتفافها بقراء توجب القطع بصدورها، توجب القطع بصدورها، وعلى ذلك جرت استنباطاته الفقهية. وكذلك ابن إدريس في السرائر، ولعل عمله هذا يكون قرين على مراده من ذلك الكلام مفسرا له على نحو ما قال ما احتمله الشيخ الأنصار. يعني ممكن عند بعد إذا لاحظنا السيرة فعلا يكون رأي الشيخ الأنصاري قريب، إنه مو العلم علم القطع والجازم، لا اطمئنا هذا يتحقق من خبر الثقة، واضح هذا المعنى. إيه. الآن الشيخ طبعا الشيخ المظفر عليه الرحمة يبدأ بحث آخر، ظهر الوقت لا يسع، أي بعد نرجع للبحث لأن أول يوم بعد التعطيلات شوي البحث. بعد طبعا في البحث الآتي يجي كيفية التوفيق أكثر فأكثر في هذا المعنى، ورد بعض الإشكالات التي قد ترد هنا أو هناك لمناقشة هذه مسألة. ويأتي إن شاء الله بقية البحث في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.